يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع قول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. ثم ذكر مسائله، أو بالأحرى ذكر مسائل الباب. باب ما جاء من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله، لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد، ولأن أي باب ما جاء من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله جل وعلا. ومجيء الوعيد في هذه المسألة، أي في من لم يقنع بالحلف بالله، لكون هذا الفعل لم يقنع منافي لكمال التوحيد، ولأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، إذ أن القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله جل وعلا وجلاله وعزته وكبريائه يقنع بالحلف بالله جل وعلا. فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف بالله، هذا دليل على نقصان تعظيمه لرب العالمين، وهذا ينقص التوحيد، كما أن كمال تعظيم الله جل وعلا هذا كمال في التوحيد. وهذا هو وجه إدخال الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد، وذكر فيه حديثا واحدا وقد قرأناه، وهذا الحديث كما قال رواه ابن ماجة بسند حسن، فرواه ابن ماجة والبيهقي في الكبرى، وعلى كل حال مال ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى تحسين إسناده. فقال: لا تحلفوا بآبائكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ليس هذا خاصا بالآباء فقط، فالحلف بغير الله لا يجوز، سواء كان بالآباء أو بغيرهم، وسواء كان بالآدميين من الرسل والصالحين، أو كان بالأمور المعظمة كالكعبة أو غير ذلك. فالمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا برب السماء والأرض. فذكره للآباء في هذا الحديث: لا تحلفوا بآبائكم، هو من باب ذكر بعض أفراد المنهي عنه، لأن عادتهم، أي عادة العرب، أن يحلفوا بآبائهم. وسبق في الباب الذي قبله النهي عن الحلف بغير الله، وأنه شرك أو كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ومن عظم غير الله جل وعلا بالحلف به فإن هذا شرك بالله جل وعلا، وهو يختلف باختلاف الحالفين.
قال من حلف بالله فليصدق، أي وجوب الصدق حال الحلف برب السماء والأرض، لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده وحظهم عليه في كتابه، ولو لم يحلف الإنسان بالله جل وعلا فكيف إذا حلف بالله جل وعلا؟ ولأن من حلف بالله وهو كاذب فقد استهان بعظمة الله سبحانه وتعالى. من حلف بالله وهو كاذب هذا استهانة بعظمة الله جل وعلا، وفيه تأكيد في قوله من حلف بالله فليصدق، هذا فيه تأكيد على وجوب الصدق في اليمين بالله، فالكذب في حد ذاته كبيرة، فإذا انضاف إليه يمين كاذبة صار الأمر أشد وصار الأمر أعظم. لهذا قال من حلف بالله فليصدق. والشاهد على الباب قوله قال ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا هو الشاهد، أي فليرضى باليمين بالله تعظيما لله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على كمال التوحيد. قال ومن لم يرضى فليس من الله، هذه براءة من الله جل وعلا ممن لم يقنع بالحلف به، وهذا وعيد شديد من الله تبارك وتعالى. لكن هذا الوعيد في كل حلف، في كل من حلف أم فيه تفصيل، أو بالأحرى في كل حلف أم فيه تفصيل؟ فهذه المسألة ذكر العلماء فيها جملة من الأقوال حال شرحهم لهذا الحديث وحال توجيههم لترجمة الباب، فقالوا فهو خاص بما إذا توجهت اليمين على أحد المتخاصمين عند القاضي، أي أن المسألة متعلقة بهذا الباب وهي اليمين في الخصومات. من حلف له بالله فليرضى. قيل القول الأول. القول الثاني، ذهب الطائفة من أهل العلم أن هذا عام في كل من حلف له بالله فإنه يجب عليه الرضا، ومن لم يرضى فليس من الله. القول الثالث قالوا يفرق بين ما من ظاهره الصدق ومن ظاهره الكذب، فإذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة قالوا فيتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه. تأملوا، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه، وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلالهم يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله جل وعلا. فيحمل قوله ومن حلف له بالله فليرضى على القول الثالث على هذا الحال. وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فيه قالوا فإنه لا يدخل في تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة، والله أعلم. هذا هو كلام العلماء في تفصيل قوله ومن حلف له بالله فليرضى، هل يحمل على إطلاقه أم أن الأمر فيه تفصيل؟ وسبق الكلام عما ذكره العلماء في هذا الباب. القول الأول أن الأمر محمول على المتخاصمين عند القاضي. الأمر الثاني أنه عام في كل من حلف لك بالله جل وعلا. والأمر الثالث فيه تفصيل، وهذا التفصيل تابع لحال الذي حلف. فإذا عرف من حاله الصدق والخير والعدالة فيجب عليك أن ترضى بقسمه بحلفه، وإن عرف منه الفجور والكذب فجاز لك ألا ترضى لا بالقسم ولكن باعتبار حال هذا الرجل. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى النهي عن الحلف بالآباء، وشاهده من قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، وهذا سبق تفصيله وبيانه وذكر أقوال العلماء فيه. الثالثة قال وعيد من لم يرضى، وشاهدها ومن لم يرضى فليس من الله، وهذا وعيد شديد شاهده من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره عن ابن عمر رضي الله عنه. هذا ما ذكره في هذا الباب. ويليه الباب 43 حيث قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. قال رواه النسائي وصححه. ثم ذكر وله أيضا عن ابن عباس، فذكر جملة من الأدلة في هذا الباب. فهذا الباب باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما ورد من النهي عن قول ما شاء الله وشئت، وأنه شرك وتنديد. لماذا؟ لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. لأنك إذا قلت ذلك أي ما شاء الله وشئت، شركت بين الخالق والمخلوق في المشيئة، حيث عطفت بالواو، والواو تقتضي التشريك، ما شاء الله وشئت، فالواو تقتضي التشريك، فهذا شرك في الربوبية وهو لا يجوز. وإن كان القائل لا يعتقد هذا في قلبه فهو شرك في اللفظ منهي عنه، فكيف إذا اعتقد هذا في قلبه؟ هذا. وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك الأكبر أو الأصغر، لأنه إن اعتقد أن المعطوف ما شاء الله وشئت مساو لله فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه دون الله لكن أشرك به في اللفظ فهو أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. إذن وما قول ما شاء الله وشئت هذا وسيلة للشرك الأكبر، فعد من قبيل الشرك الأصغر. طيب، قال عن قتيلة فذكرنا الحديث. هذا الحديث نص في أن هذا اللفظ ما شاء الله وشئت والكعبة هذا من الشرك. هذا اللفظ الأول ما شاء الله وشئت والثاني والكعبة هذا من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على تسميته بذلك. انظروا ماذا قال اليهودي: إنكم تشركون، إنكم تشركون. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، أي لم ينكر ولم يرد عليه هذه التسمية ونهى عنه. وهذا اليهودي عرف أن هذا شرك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ووجه أمته أن يستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظ صحيحة فيقول ورب الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة، قال ورب الكعبة، وأن يقول ما شاء الله ثم شئت. فهذا هو اللفظ الصحيح، أن تأتي بثم بدل الواو، لأن الواو ما شاء الله وشئت هذه للتشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة، أما ثم فإنها للترتيب، حيث جعلت مشيئة الله أو جعلت أنت مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق، لأن المخلوق لا يشاء إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، فمشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا وليست مستقلة. فهذا هو فرق، هذا هو فرق ما بين اللفظين. والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا وفق معتقد أهل السنة والجماعة، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله جل وعلا قد جاءه، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. الحديث رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والنسائي في الكبرى وابن ماجه والطحاوي والبيهقي في الكبرى والطحاوي في مشكل الآثار، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، الند هو الشبيه والمثيل والنظير، مقصوده أجعلتني شبيها لله ومثيلا له وشريكا له في المشيئة. وفيه أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا. تأملوا، قال رجلا ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فقلنا كما قال العلماء بالإحراء، فمن سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر، لأن قول ما شاء الله وشئت هذا الشرك اللفظي، فقد جعله ندا لله، لهذا قال أجعلتني لله ندا أي شريكا. وهذا استفهام إنكاري، أي ليس لك أن تسويني بالله، فهذا الذي ينبغي. وهذا فيه شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأفعال. ثم قال بل ما شاء الله وحده، أمره أن يستبدل هذه اللفظة بلفظة التوحيد، ولفظة التوحيد ما شاء الله وحده. تأملوا، الحديث الأول جاء فيه ما شاء الله ثم شئت، والحديث الثاني جاء فيه ما شاء الله وحده. قال العلماء الفرق بين هذا وهذا، بين حديث الأول والثاني، قال هذا إرشاد إلى الأكمل ما شاء الله وحده، وإذا قال ما شاء الله ثم شئت فهذا بيان للجائز، فلا تعارض بين الحديثين، ويحسن بالمرء أن يأتي بالأكمل وهو ما شاء الله وحده. قال ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحد؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني هكذا كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهذا الحديث على كل حال أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والدارمي والبزار والطبراني وغيره من أصحاب كتب السنة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث بطوله فيه أنهم عارضوه بشيء مما في المسلمين من الشرك الأصغر، أي قالوا نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من الشرك. المعارضة الأولى قالوا ما شاء الله وشاء محمد، هذا قالت اليهود، والنصارى قالوا أيضا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وفيه معرفة اليهود والنصارى للشرك وإن كان أصغرا، وهم مع ذلك يشركون بالله الشرك الأكبر. فهذه الرؤيا حق أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها ونهاهم، لهذا قال فإن طفيلا رأى رؤيا، ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد لما فيه من مطلق التسوية بين الخالق والمخلوق، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله وحده كما في الحديث قبله. ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك وأفضل وأكمل من قول ما شاء الله ثم شاء محمد، لهذا أرشدهم إليك قال ما شاء الله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، وحده من قوله ما شاء الله ثم شاء محمد أرشدهم للقول ما شاء الله وحده، وهذا فيه تصريح بالتوحيد ولما فيه لمنافاة في التنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص، وهذا إرشاد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. انظروا تأملوا إلى هذا التوحيد، ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، قال أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وقال له ما شاء الله وحده، وغلق ما شاء الله وحده. وهذه مقامات عظيمة على المسلم أن يستحضرها وأن يغرسها في قلبه ولسانه، فلا ينبغي بحال من الأحوال أن يقع فيما وقع فيه النهي ما شاء الله وشئت، بل عليه أن ينزع هذه الواو الدالة على التسوية والتشريك وأن يستبدلها بثم ما شاء الله ثم شئت، وأن يجردها أصلا وأن يقول ما شاء الله وحده، فالأول لبيان الأصل والثاني لبيان الكمال. ثم ذكر جملة من مسائل هذا الباب، قال معرفة اليهود بالشرك الأصغر، في وذلك في قوله إنكم لتشركون، قول اليهود وقول النصارى، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من من ألوذ به سواك، فهذا يشير إلى صاحب البردة، صاحب البردة بصير قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. والبيتين بعدهما بعده على كل حال ذكر معروفة الأبيات هذه التي ذكرها صاحب البردة وفيها شرك، فيشير إلى صاحب البردة حيث جعل عياذه ولياذه بغير الله جل وعلا، بينما إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد بخلاف ما ذكره هذا، بخلاف ما ذكره هذا، فالأصل أن يلتجئ الناس إلى الله جل وعلا وأن يعتصم الناس بالله سبحانه وتعالى. وشاهد الباب عظيم جدا، فحتى هذا القول الذي فيه ما شاء الله وشئت هذا فيه وعيد شديد، فما بالك بمن يقول هذا الكلام يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الخلق، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف، هذا مخالف لما عليه أصول التوحيد عند أهل الإسلام. فمع أن الله جل وعلا قد أثبت للعبد مشيئة، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذه من بركات الله وبركاتك، وغيرها من الألفاظ التي لم تثبت أصلا للعبد. فالبركة خاصة بالله جل وعلا، والتوكل من أعمال القلب التي لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا، وغيرها من العبادات. فهذه أمور، فينبغي أن يوازن الإنسان بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، فأمرها عظيم جدا. لهذا وضع الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه المسألة وهي أجعلتني لله ندا، قال فكيف بمن يقول، أي من قال ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. سبحان الله، الأولى تعلقت بشرك اللفظي، والثانية انظروا بماذا تعلقت، فهذه من الشرك. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، يمنعي، لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره كما قال العلماء. والخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وهذه تؤخذ من حديث الطفيل، من حديث الطفيل لقوله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطفيل على قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، فأقره عن الرؤيا. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، مثل رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان. وأقول هذه المسألة مسألة الرؤيا حتى لا تؤخذ على عمومها، ففيها تفصيل، فيها تفصيل في هذه المسألة يرجع إليها في باب أنواع الوحي المطلق، أنواع الوحي، لأن الوحي القرآني لم يكن فيه شيء من قبيل الرؤيا، لم يكن فيه شيء من قبيل الرؤيا، فيفرق بين الوحي العام والوحي القرآني المقصود به الذي أنزله الله عز وجل بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إن شاء الله جل وعلا إلى الباب بعده، وهذا الباب قال فيه باب من سب الدهر، باب من سب الدهر فقد آذى الله، باب من سب الدهر فقد آذى الله، لأن من سب الدهر مرتكب لأحد الأمرين، من سب الدهر فقد آذى الله. وجه ذلك أن من سب الدهر فهو مرتكب لأحد الأمرين، إما مسبة الله أو الشرك. تأملوا، من سب الدهر فقد آذى الله، بسبب أن من سب الله سب الدهر فمرتكب لأحد الأمرين أو كليهما، إما أنه سب الله جل وعلا أو أشرك بالله جل وعلا، فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى وتقدس. وهذا فيما تعلق بترجمة هذا الباب، قال من سب الدهر فقد آذى الله، قلنا لأنه مرتكب لأحد الأمرين، إما مسبة الله أو الشرك، فإن اعتقد الساب أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى وتقدس ربنا. أما مناسبة هذا الباب فيقال أن سب الدهر يتضمن الشرك، فقد أن سب الدهر يتضمن الشرك، فأدرج شيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن سب الدهر متضمن للشرك. قال فقد آذى الله، تأملوا، فقد آذى الله، ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، وهو بخلاف الضر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه، لن تبلغ ضر كما قال، لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور. لهذا قال فقد آذى الله، ما قالش فقد ضر الله، لا، فقد آذى الله جل وعلا. ثم قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر في الجافية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال فيسبون الدهر، فقال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ومطابقة الآية، هذه الآية لمقصود الباب، ف فمن سب الدهر فقد شارك مشركي العرب والفلاسفة الإلهيون وأضرابهم في سبه، أي من سب الدهر فقد شارك هؤلاء في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم، وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، وهذه رواية الإمام مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. قال بعض السلف: كانت العرب في جاهليتها من شأنها ذم الدهر، أي سبه عند النوازل، فكانوا العرب إذا أصابتهم شدة أو بلاء قالوا: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، وقالوا مما كانوا يقولونه: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعل ذلك هو الله جل وعلا. فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد إلى الدهر فإنهم سبوا الله عز وجل، لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة، فنهى ربنا عن سب الدهر بهذا الاعتبار، وقد تبين معناه في قوله: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وتقليبه أي تصريفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشيخ بن سليمان رحمه الله قال: والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا، سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك، كما يقع كثيرا ممن يعتقد الإسلام، هذا يقع فيه كثير ممن يعتقد الإسلام. فأما كلام العلماء من باب تبيين هذه المسألة على مسألة كلامهم في الدهر، فقد قسمها العلماء إلى أقسام. القسم الأول، هذا القسم يدخل في خانة الوصف للسب، تأملوا القسم الأول المتعلق بكلام الناس في الدهر عموما، ها الذي يدخل في خانة الوصف للسب، لأن السب متضمن للشتم والتقبيح والذم، فسب الدهر هو الذي وردت الأدلة بالنهي عنه والتحذير منه وتحريمه، كما في الصحيح عن أبي هريرة في الحديث السابق قال الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا القسم المقصود به أن يصف العبد الدهر بالشدة أو الغلظة، ويقصد بذلك الخبر المحض دون اللوم والتأفف، هذا جائز. قال تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، وقال على لسان يوسف: سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ومثال ذلك أن يقول الرجل: هذا يوم شديد الحر، على أن يكون مبنيا على سؤال أو يقصد به التحذير كما قال العلماء. وهناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: وأما وصف الدهر بالشدة والرخاء والخير والشر فلا بأس بذلك، لقوله سبحانه: سبع ليال وثمانية أيام حسوما، وقوله: سبع شداد، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال: والأدلة على ذلك كثيرة. مما يدرجه العلماء في هذه الخانة أيضا قولهم: عام الحزن وعام المجاعة، وهذا يرد كثيرا على ألسنة كتاب السيرة النبوية. أما القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، تأملوا أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أنه مع الله خالقا، أي أن الدهر خالق مع الله، لأنه نسب الحوادث إلى غير الله، وكل من اعتقد أن مع الله خالق فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فهذا كافر. القسم الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده. قال العلماء: فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير وشر، فليس الدهر فاعلا، وليس هذا السب يكفر لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة. انتهى من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقسيمه لأقسام السب، ولو أننا ذكرنا القسم الأول لم نذكره من باب السب، بل أدرجناه في خانة الوصف حتى يستثنى، لأن الأصل في السب أن ينصرف إلى القسم الثاني والقسم الثالث دون القسم الأول، ولعل هذا فيه حسن بيان لهذه المسألة. طيب، فيه مسائل. قال: فيه مسائل، النهي عن سب الدهر لقوله لا تسب الدهر. الثانية: تسميته أذن لله، يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. الثالث: التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، فإذا تأملنا فيه حقيقة وجدنا أن معناه أن الله مقلب الدهر ومصرف، وليس معناه أن الله هو الدهر. طيب، زيادة على ذلك قالوا أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا، لأنه لا يتضمن وصفا، فهو لأن أسماء الله جل وعلا كما قال أهل السنة فهي أعلام وأوصاف، والظهر من قبيل الأعلام المحضة التي لا تدل على وصف، فلم يكن بذلك اسما بهذا الاعتبار. الرابعة: أنه قد فصار الظهر اسما للزمان. الرابعة: أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، تؤخذ من قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، الحديث لم يذكر فيه القصد فحمل على هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال بعدها في الباب الذي يليه، قال: باب التسمية بقاضي القضاة، بقاضي القضاة ونحوه، وفي نسخ ونحوها ونحوه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وهذا الحديث رواه مسلم من عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله أخنع يعني أوضع. ثم ذكر مسائل الباب. تأملوا في هذا الباب. قال: التسمية بقاضي القضاة ونحوه أو نحوها. ذكر صاحب حاشية كتاب التوحيد، قال: أشار المصنف رحمه الله إلى النهي عن ذلك قياسا على ما في حديث الباب. الحديث قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. الحديث لم يذكر فيه قاضي القضاة، لهذا النهي عن ذلك قياسا على ما في حديث الباب، لكونه شبهه به، شبه قاضي القضاة بملك الأملاك. ووجه المشابهة في ذلك أنه شابهه في المعنى، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد لمنافاة هذه الألفاظ قاضي القضاة ملك الأملاك، لمنافاتها لكمال التوحيد، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر، ولا يخفى ما في إطلاقه على غير الله أي قاضي القضاة من الجرأة على الله وسوء الأدب مع الله جل وعلا، وسوء الأدب مع الله جل وعلا، فإن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال هذا لا يكون إلا لله وحده، كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال هذا لا يكون إلا لله وحده. قال: ونحوها، كحاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات وسيد الكل وغيرها من المصطلحات أو الألفاظ التي أحدثها الناس وفيها شبه، وفيها شبه بمعنى ملك الأملاك. قال: وذكر الحديث كما الذي قرئ في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وذكر سفيان قال: مثل شاهان شاه، وهو عند العجم عبارة عن ملك الأملاك وسلطان السلاطين، ولهذا مثل به سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه عبارة عنه بلغة العجم، أي عبارة عن ملك الأملاك بلغة العجم. فمراد سفيان بن عيينة رحمه الله أن الحديث متناول لمثل هذه الألفاظ بأي لسان كما هو ظاهر، فلا ينحصر في لفظ بعينه، بل كل ما أدى إلى هذا المعنى فهو داخل في هذا الحديث. وهذا هو وجه إدراج شيخ لكلام سفيان بن عيينة رحمه الله تحت أو عقب حديث أبي هريرة، للدلالة على مقصوده بباب التسمي بقاضي القضاة، حتى لا يحتج عليه أن الأمر قاصر على اللفظ الخاص الوارد في الحديث، وهو قوله ملك الأملاك. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم الخيامة وأخبثه، فيعني أوضع رجل، فيكون بغيظا إلى الله جل وعلا، خبيثا عنده، مغضوبا عليه. فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعاظم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له به أهل. وضعه عند الله يوم القيامة، تأملوا، صار أبغض الخلق إلى الله جل وعلا، وأخبث الخلق عنده، وأحقر الناس عنده، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبث الخلق، لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله عليه، عكس من تواضع لله فإن الله جل وعلا يرفعه. لهذا قال: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع أي بمعنى أوضع. ثم ذكر جملة من مسائل الباب، أولها قال: النهي عن التسمي بملك الأملاك، وتؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. الثانية أن ما في معناه، وهذا يدل عليه قول سفيان ابن عيينة قال: مثل شاهان شاه. والثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، وهذا أي أن التغليظ المذكور لمن تسمى بذلك ولو لم يقصد حقيقته، لكون النهي ورد مطلقا من غير فرق من غير تفريق بين القاصد وغير القاصد. الرابعة وهي المسألة التفطن، أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى، أي أن هذا النهي لأجل الله سبحانه أن يسمى غيره بشيء لا يليق إلا بالله جل وعلا. وهذه مسألة مهمة متعلقة بألفاظ الناس، فيحسن أن يتنبه لها العبد. ثم ذكر بعدها الباب 46، قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فهذا الباب يدل على وجوب احترام أسماء الله تعالى، واحترامها هو تعظيمها، مع وجوب تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى. أي إن كان تغيير الاسم من احترام الله فهذا يجب، وذلك أي احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله، هذا من تحقيق التوحيد. وهذا الاحترام قد يكون مستحبا من جهة الأدب، وقد يكون واجبا، قد يكون باعتبار الأدب مستحب، وقد يكون واجبا، والحذر من امتهانها أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص الله جل وعلا بها. وهذا الباب باب عظيم، ففيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد ومن لسانه. فإن الموحد متأدب مع الله جل وعلا، متأدب مع أسمائه وصفاته ومع دينه، ولا يسمي أحدا بأسماء الله جل وعلا، بل ويغير الاسم لأجل تعظيمه لله جل وعلا، لأن أسماء الله جل وعلا يجب احترامها ويجب تعظيمها، وأسماؤه هي التي سمى الله جل وعلا بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من المقرر أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، يجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. أسماء الله توقيفية، لا يثبت اسم لله جل وعلا إلا إذا ورد في القرآن أو السنة، كما أنه لا ينقص اسم من أسماء الله جل وعلا ورد في القرآن والسنة، لأن العقل لا يمكنه بحال من الأحوال أن يدرك ما يستحقه الله جل وعلا من كمال فيجعل له اسما، لأن أسماء الله جل وعلا ليست أعلاما مجردة، بل هي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، مترادفة باعتبار الدلالة الأولى أي باعتبار دلالتها على الذات، متماينة باعتبار دلالتها دلالة كل واحد منها على المعنى الخاص به. فأسماء الله جل وعلا لها أحكام خاصة في هذا الباب، فهي أسماء غاية في الحسن، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماء الله تعالى كلها حسنى، كلها حسنى، كما قال الله جل وعلا في أربع آيات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، حيث وصف أسماء الله جل وعلا بالحسن، وهي غاية في الحسن، غاية في الكمال، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمال ولا تقدير. وكما قال العلماء: والحسن في أسماء الله تعالى باعتبار كل اسم عن انفراده، وباعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. قال رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبره؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود وغيره، وهذا رواه البخاري في التاريخ الكبير والأدب المفرد وأخلاق العباد، ورواه النسائي رحمه الله تبارك وتعالى والطبراني والبيهقي، والحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء، والشيخ الألباني صححه في الإرواء. ساق هذا الحديث للاستدلال على احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فأبو شريح كان يكنى بأبي الحكم، وغيره احتراما لأسماء الله تعالى وتعظيما وإجلالا لله جل وعلا. إن الله هو الحكم، ودخوله بين لفظة الجلالة وبين اسم الحكيم يدل على اختصاصه. إن الله هو الحكم، هذا لاختصاصه. قال: وإليه الحكم، يعني أن الحكم إليه لا إلى غيره. فاسم الحكم الذي يفيد استغراق صفة الحكم ليس إلا لله جل وعلا. وحتى لا يلتبس الأمر بمسألة التسمية بأسماء الله مثل كريم وعزيز ونحوهما، فنفصل هذه المسألة، وذكر فيها على كل حال هناك فتوى للجنة الدائمة، فتوى وردت عامة، وفتوى أخرى وردت مفصلة في هذا الباب، فليرجع إليها في موطنها، ففيها كلام نفيس وتفصيل في هذه المسألة. لكن هناك كلام للشيخ ابن عثيمين ففيه تقريب جيد جدا للمسألة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغفر الله له: قال: التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين. الوجه الأول وهو على قسمين: القسم الأول أن يحل بأل، قال: ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله جل وعلا، كما لو سميت أحدا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى به غير الله، لأن أل هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. القسم الثاني قال إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى بأل فإنه لا يسمى به، ولهذا الشاهد غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم التي تكنى بها لأن أصحابه يتحاكمون إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كما قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ثم كناه بأكبر أولاده وهو شريح، فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع، لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله سبحانه وتعالى، فإن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف لدلالتها على المعنى التي تضمنها الاسم. فالوجه الثاني قلنا الوجه الأول وهو على قسمين، القسم أن يحل بالألف، الثانية إذا قصد باسم معنى الصفة. الوجه الثاني أن يتسمى بالاسم غير محل بأل وليس المقصود به معنى الصفة، قال فهذا لا بأس به مثل حكيم، ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وهذا دليل على أنه لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به وعليه. فأسماء الله جل وعلا منها على قسمه ما لا يصح إلا لله، فهذا لا يسمى به غيره وإن سمي وجب تغييره مثل الله الرحمن رب العالمين وما أشبه ذلك. الثاني ما يصح أن يسمى به غير الله مثل الرحيم السميع، فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض، على أنه علم محض. هذا هو تفصيل هذه المسألة، وهذا هو الشاهد في التفصيل في مسألة حديث شريح، في مسألة حديث شريح. طيب ثم قال بعدها فيه مسائل، فيه مسائل احترام أسماء الله تعالى، احترام المسألة الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه بترك تسمية المخلوق بها ولو لم يقصد معناه الخاص. المسألة الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك كما غير التكنية بأبي الحكم إلى أبي شريح. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، فقال فمن أكبرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع شريح. هذه مسألة آخر مسائل الباب، هذه هي آخر مسائل الباب، ولعلنا نقف عند هذا الباب. على كل حال تمنيت لو أكملت الباب الذي بعده، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، لكن أرى من الأفضل أن نقف عند هذا القدر على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة، على أن نكمل هذا الباب في الحصة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع قول المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. ثم ذكر مسائله، أو بالأحرى ذكر مسائل الباب. باب ما جاء من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله، لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد، ولأن أي باب ما جاء من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله جل وعلا. ومجيء الوعيد في هذه المسألة أي في من لم يقنع بالحلف بالله، لكون هذا الفعل لم يقنع منافي لكمال التوحيد، ولأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، إذ أن القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله جل وعلا وجلاله وعزته وكبريائه يقنع بالحلف بالله جل وعلا. فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحلف بالله، هذا دليل على نقصان تعظيمه لرب العالمين، وهذا ينقص التوحيد، كما أن كمال تعظيم الله جل وعلا هذا كمال في التوحيد. وهذا هو وجه إدخال الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد، وذكر فيه حديثا واحدا وقد قرأناه، وهذا الحديث كما قال رواه ابن ماجة بسند حسن، فرواه ابن ماجة والبيهقي في الكبرى، وعلى كل حال مال ابن حجر رحمه الله في الفتح إلى تحسين إسناده. فقال: لا تحلفوا بآبائكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ليس هذا خاصا بالآباء فقط، فالحلف بغير الله لا يجوز، سواء كان بالآباء أو بغيرهم، وسواء كان بالآدميين من الرسل والصالحين، أو كان بالأمور المعظمة كالكعبة أو غير ذلك، فالمخلوق لا يجوز له أن يحلف إلا برب السماء والأرض. فذكره للآباء في هذا الحديث لا تحلفوا بآبائكم هو من باب ذكر بعض أفراد المنهي عنه، لأن عادتهم أي عادة العرب أن يحلفوا بآبائهم. وسبق في الباب الذي قبله النهي عن الحلف بغير الله، وأنه شرك أو كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ومن عظم غير الله جل وعلا بالحلف به فإن هذا شرك بالله جل وعلا، وهو يختلف باختلاف الحالفين. قال: من حلف بالله فليصدق، أي وجوب الصدق حال الحلف برب السماء والأرض، لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده وحظهم عليه في كتابه، ولو لم يحلف الإنسان بالله جل وعلا فكيف إذا حلف بالله جل وعلا؟ ولأن من حلف بالله وهو كاذب فقد استهان بعظمة الله سبحانه وتعالى، من حلف بالله وهو كاذب هذا استهانة بعظمة الله جل وعلا. وفيه تأكيد في قوله من حلف بالله فليصدق، هذا فيه تأكيد على وجوب الصدق في اليمين بالله، فالكذب في حد ذاته كبيرة، فإذا انضاف إليه يمين كاذبة صار الأمر أشد وصار الأمر أعظم، لهذا قال من حلف بالله فليصدق. والشاهد على الباب قوله قال: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرض، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا هو الشاهد، أي فليرضى باليمين بالله تعظيما لله سبحانه وتعالى،
وهذا يدل على كمال التوحيد. قال: ومن لم يرضى فليس من الله. هذه براءة من الله جل وعلا ممن لم يقنع بالحلف به، وهذا وعيد شديد من الله تبارك وتعالى. لكن هذا الوعيد في كل حلف، في كل من حلف أم فيه تفصيل، أو بالأحرى في كل حلف أم فيه تفصيل. فهذه المسألة ذكر العلماء فيها جملة من الأقوال حال شرحهم لهذا الحديث وحال توجيههم لترجمة الباب. فقالوا: فهو خاص بما إذا توجهت اليمين على أحد المتخاصمين عند القاضي، أي أن المسألة متعلقة بهذا الباب، وهي اليمين في الخصومات. من حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فليرضى. قيل القول الأول. القول الثاني: ذهبت طائفة من أهل العلم أن هذا عام في كل من حلف له بالله، فإنه يجب عليه الرضا، ومن لم يرضى فليس من الله. القول الثالث قالوا: يفرق بين ما من ظاهره الصدق ومن ظاهره الكذب. فإذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، قالوا فيتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه. تأملوا، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلالهم يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله جل وعلا. فيحمل قوله ومن حلف له بالله فليرضى على القول الثالث على هذا الحال. وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فيه، قالوا فإنه لا يدخل في تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة، والله أعلم. هذا هو كلام العلماء في تفصيل قوله ومن حلف له بالله فليرضى، هل يحمل على إطلاقه أم أن الأمر فيه تفصيل؟ وسبق الكلام عما ذكره العلماء في هذا الباب. القول الأول أن الأمر محمول على المتخاصمين عند القاضي. الأمر الثاني أنه عام في كل من حلف لك بالله جل وعلا. والأمر الثالث فيه تفصيل، وهذا التفصيل تابع لحال الذي حلف. فإذا عرف من حاله الصدق والخير والعدالة فيجب عليك أن ترضى بقسمه بحلفه، وإن عرف منه الفجور والكذب فجاز لك ألا ترضى لا بالقسم ولكن باعتبار حال هذا الرجل. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، وشاهده من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، وهذا سبق تفصيله وبيانه وذكر أقوال العلماء فيه. الثالثة قال: وعيد من لم يرضى، وشاهدها: ومن لم يرضى فليس من الله، وهذا وعيد شديد شاهده من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره عن ابن عمر رضي الله عنه. هذا ما ذكره في هذا الباب. ويليه الباب 43، حيث قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. قال: رواه النسائي وصححه. ثم ذكر وله أيضا عن ابن عباس، فذكر جملة من الأدلة في هذا الباب. فهذا الباب باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما ورد من النهي عن قول ما شاء الله وشئت، وأنه شرك وتنديد. لماذا؟ لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. لأنك إذا قلت ذلك أي ما شاء الله وشئت شركت بين الخالق والمخلوق في المشيئة، حيث عطفت بالواو، والواو تقتضي التشريك، ما شاء الله وشئت، فالواو تقتضي التشريك، فهذا شرك في الربوبية وهو لا يجوز. وإن كان القائل لا يعتقد هذا في قلبه فهو شرك في اللفظ منهي عنه، فكيف إذا اعتقد هذا في قلبه هذا. وأما مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك الأكبر أو الأصغر، لأنه إن اعتقد أن المعطوف ما شاء الله وشئت مساو لله فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه دونه دون الله لكن أشرك به في اللفظ فهو أصغر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. إذن وما قول ما شاء الله وشئت هذا وسيلة للشرك الأكبر، فعد من قبيل الشرك الأصغر. طيب، قال عن قتيلة فذكرنا الحديث، هذا الحديث نص في أن هذا اللفظ ما شاء الله وشئت والكعبة هذا من الشرك. هذا اللفظ الأول ما شاء الله وشئت والثاني والكعبة هذا من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على تسميته بذلك. انظروا ماذا قال اليهودي: إنكم تشركون. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، أي لم ينكر ولم يرد عليه هذه التسمية ونهى عنه. وهذا اليهودي عرف أن هذا شرك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ووجه أمته أن يستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظ صحيحة فيقول ورب الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة، قال ورب الكعبة، وأن يقول ما شاء الله ثم شئت. فهذا هو اللفظ الصحيح، أن تأتي بثم بدل الواو، لأن الواو ما شاء الله وشئت هذه للتشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة. أما ثم فإنها للترتيب، حيث جعلت مشيئة الله أو جعلت أنت مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق، لأن المخلوق لا يشاء إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، فمشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا وليست مستقلة. فهذا هو فرق، هذا هو فرق ما بين اللفظين. والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا وفق معتقد أهل السنة والجماعة، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله جل وعلا قد شاء، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. الحديث رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والنسائي في الكبرى وابن ماجه والطحاوي والبيهقي في الكبرى والطحاوي في مشكل الآثار، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، الند هو الشبيه والمثيل والنظير، مقصوده أجعلتني شبيها لله ومثيلا له وشريكا له في المشيئة. وفيه أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا. تأملوا، قال رجلا ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فقلنا كما قال العلماء بالإحراء، فمن سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر، لأن قول ما شاء الله وشئت هذا شرك لفظي، فقد جعله ندا لله، لهذا قال أجعلتني لله ندا أي شريكا. وهذا استفهام إنكاري أي ليس لك أن تسويني بالله. فهذا الذي ينبغي، وهذا فيه شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأفعال. ثم قال: بل ما شاء الله وحده. أمره أن يستبدل هذه اللفظة بلفظة التوحيد، ولفظة التوحيد ما شاء الله وحده. تأملوا الحديث الأول جاء فيه ما شاء الله ثم شئت، والحديث الثاني جاء فيه ما شاء الله وحده. قال العلماء: الفرق بين هذا وهذا، بين حديث الأول والثاني. قال: هذا إرشاد إلى الأكمل ما شاء الله وحده، وإذا قال ما شاء الله ثم شئت فهذا بيان للجائز، فلا تعارض بين الحديثين، ويحسن بالمرء أن يأتي بالأكمل وهو ما شاء الله وحده. قال ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحد؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني هكذا كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فهذا الحديث على كل حال أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة والدارمي والبزار والطبراني وغيره من أصحاب كتب السنة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث بطوله فيه أنهم عارضوه بشيء مما في المسلمين من الشرك الأصغر، أي قالوا: نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من الشرك. المعارضة الأولى قالوا: ما شاء الله وشاء محمد، هذا قالت اليهود. والنصارى قالوا أيضا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وفيه معرفة اليهود والنصارى للشرك وإن كان أصغرا، وهم مع ذلك يشركون بالله الشرك الأكبر. فهذه الرؤيا حق أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها ونهاهم، لهذا قال: فإن طفيلا رأى رؤيا، ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لما فيه من مطلق التسوية بين الخالق والمخلوق. وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله وحده كما في الحديث قبله، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك، وأفضل وأكمل من قول ما شاء الله ثم شاء محمد. لهذا أرشدهم إليك، قال: ما شاء الله ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وحده من قوله ما شاء الله ثم شاء محمد أرشدهم للقول ما شاء الله وحده، وهذا فيه تصريح بالتوحيد، ولما فيه لمنافاة من في التنديد من كل وجه. فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص، وهذا إرشاد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قولوا ما شاء الله وحده. انظروا، تأملوا إلى هذا التوحيد: ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. قال أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وقال له ما شاء الله وحده، وغلق ما شاء الله وحده. وهذه مقامات عظيمة على المسلم أن يستحضرها وأن يغرسها في قلبه ولسانه، فلا ينبغي بحال من الأحوال أن يقع فيما وقع فيه النهي ما شاء الله وشئت، بل عليه أن ينزع هذه الواو الدالة على التسوية والتشريك وأن يستبدلها بثم ما شاء الله ثم شئت، وأن يجردها أصلا وأن يقول ما شاء الله وحده، فالأول لبيان الأصل والثاني لبيان الكمال. ثم ذكر جملة من مسائل هذا الباب، قال معرفة اليهود بالشرك الأصغر، في وذلك في قوله إنكم لتشركون، علي قول اليهود وقول النصارى، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من من ألوذ به سواك، فهذا يشير إلى صاحب البردة، صاحب البردة بصير قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. والبيتين بعدهما بعده على كل حال ذكر معروفة الأبيات هذه التي ذكرها صاحب البردة وفيها شرك، فيشير إلى صاحب البردة حيث جعل عياذه ولياذه بغير الله جل وعلا، بينما إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد بخلاف ما ذكره هذا فالأصل أن يلتجئ الناس إلى الله جل وعلا وأن يعتصم الناس بالله سبحانه وتعالى، وشاهد الباب عظيم جدا. فحتى هذا القول الذي فيه ما شاء الله وشئت هذا فيه وعيد شديد، فما بالك بمن يقول هذا الكلام يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الخلق، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لما عليه أصول التوحيد عند أهل الإسلام. فمع أن الله جل وعلا قد أثبت للعبد مشيئة، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذه من بركات الله وبركاتك، وغيرها من الألفاظ التي لم تثبت أصلا للعبد. فالبركة خاصة بالله جل وعلا، والتوكل من أعمال القلب التي لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا، وغيرها من العبادات. فهذه أمور، فينبغي أن يوازن الإنسان بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، فأمرها عظيم جدا. لهذا وضع الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه المسألة وهي أجعلتني لله ندا، قال فكيف بمن يقول، أي من قال ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. سبحان الله، الأولى تعلقت بشرك اللفظي، والثانية انظروا بماذا تعلقت، فهذه من الشرك. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، يمنعي، لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره كما قال العلماء. والخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، وهذه تأخذ من حديث الطفيل، من حديث الطفيل لقوله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر الطفيل على قال إن أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، فأقره عن الرؤيا. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، مثل رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وكذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان. وأقول هذه المسألة مسألة الرؤية حتى لا تؤخذ على عمومها، ففيها تفصيل، فيها تفصيل في هذه المسألة يرجع إليها في باب أنواع الوحي المطلق، أنواع الوحي، لأن الوحي القرآني لم يكن فيه شيء من قبيل الرؤيا، لم يكن فيه شيء من قبيل الرؤيا، فيفرق بين الوحي العام والوحي القرآني المقصود به الذي أنزله الله عز وجل بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إن شاء الله جل وعلا إلى الباب بعده، وهذا الباب قال فيه: باب من سب الدهر، باب من سب الدهر فقد آذى الله، باب من سب الدهر فقد آذى الله. لأن من سب الدهر مرتكب لأحد الأمرين، من سب الدهر فقد آذى الله. وجه ذلك أن من سب الدهر فهو مرتكب لأحد الأمرين، إما مسبة الله أو الشرك. تأملوا، من سب الدهر فقد آذى الله، بسبب أن من سب الله سب الدهر فمرتكب لأحد الأمرين أو كليهما، إما أنه سب الله جل وعلا أو أشرك بالله جل وعلا، فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى وتقدس. وهذا فيما تعلق بترجمة هذا الباب. قال: من سب الدهر فقد آذى الله، قلنا لأنه مرتكب لأحد الأمرين، إما مسبة الله أو الشرك، فإن اعتقد الساب أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى وتقدس ربنا. أما مناسبة هذا الباب فيقال أن سب الدهر يتضمن الشرك، فقد أن سب الدهر يتضمن الشرك، فأدرج شيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن سب الدهر متضمن للشرك. قال: فقد آذى الله، تأملوا، فقد آذى الله، ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، وهو بخلاف الضر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه، لن تبلغ ضر كما قال، لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور، لهذا قال فقد آذى الله، ما قالش فقد ضر الله، لا، فقد آذى الله جل وعلا. ثم قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر في الجاثية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال: فيسبون الدهر، فقال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ومطابقة الآية، هذه الآية لمقصود الباب، فمن سب الدهر فقد شارك مشركي العرب والفلاسفة الإلهيون وأضرابهم في سبه، أي من سب الدهر فقد شارك هؤلاء في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر، وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والحديث رواه الإمام البخاري ومسلم، وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، وهذه رواية الإمام مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. قال بعض السلف: كانت العرب في جاهليتها من شأنها ذم الدهر، أي سبه عند النوازل، فكانوا العرب إذا أصابتهم شدة أو بلاء قالوا: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، وقالوا مما كانوا يقولونه: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعل ذلك هو الله جل وعلا، فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد إلى الدهر فإنهم سبوا الله عز وجل. لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة، فنهى ربنا عن سب الدهر بهذا الاعتبار، وقد تبين معناه في قوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وتقليبه أي تصريفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشيخ بن سليمان رحمه الله قال والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا، سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك كما يقع كثيرا ممن يعتقد الإسلام، هذا يقع فيه كثير ممن يعتقد الإسلام. فأما كلام العلماء من باب تبيين هذه المسألة على مسألة كلامهم في الدهر، فقد قسمها العلماء إلى أقسام. القسم الأول، هذا القسم يدخل في خانة الوصف للسب، تأملوا القسم الأول المتعلق بكلام الناس في الدهر عموما، ها الذي يدخل في خانة الوصف للسب، لأن السب متضمن للشتم والتقبيح والذم، فسب الدهر هو الذي وردت الأدلة بالنهي عنه والتحذير منه وتحريمه، كما في الصحيح عن أبي هريرة في الحديث السابق قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا القسم المقصود به أن يصف العبد الدهر بالشدة أو الغلظة، ويقصد بذلك الخبر المحض دون اللوم والتأفف، هذا جائز. قال تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، وقال على لسان يوسف سبع ليال وثمانية أيام حسومة. ومثال ذلك أن يقول الرجل هذا يوم شديد الحر، على أن يكون مبنيا على سؤال أو يقصد به التحذير كما قال العلماء. وهناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قال وأما وصف الدهر بالشدة والرخاء والخير والشر فلا بأس بذلك، لقوله سبحانه سبع ليال وثمانية أيام حسومة، وقوله سبع شداد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال والأدلة على ذلك كثيرة. مما يدرجه العلماء في هذه الخانة أيضا قولهم عام الحزن وعام المجاعة، وهذا يرد كثيرا على ألسنة كتاب السيرة النبوية. أما القسم الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، تأملوا أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أنه مع الله خالقا، أي أن الدهر خالق مع الله، لأنه نسب الحوادث إلى غير الله، وكل من اعتقد أن مع الله خالق فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فهذا كافر. القسم الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده. قال العلماء فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير وشر، فليس الدهر فاعلا وليس هذا السب يكفر لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة. انتهى من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقسيمه لأقسام السب، ولو أننا ذكرنا القسم الأول لم نذكره من باب السب، بل أدرجناه في خانة الوصف حتى يستثنى، لأن الأصل في السب أن ينصرف إلى القسم الثاني والقسم الثالث دون القسم الأول، ولعل هذا فيه حسن بيان لهذه المسألة. طيب، فيه مسائل. قال فيه مسائل: النهي عن سب الدهر لقوله لا تسب الدهر. الثانية تسميته أذل لله، يؤذيني ابن آدم. الثالث التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، فإذا تأملنا فيه حقيقة وجدنا أن معناه أن الله مقلب الدهر ومصرف، وليس معناه أن الله هو الدهر. طيب، زيادة على ذلك قالوا أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا لأنه لا يتضمن وصفا، فهو لأن أسماء الله جل وعلا كما قال أهل السنة فهي أعلام وأوصاف، والدهر من قبيل الأعلام المحضة التي لا تدل على وصف، فكان فلم يكن بذلك اسما بهذا الاعتبار. الرابعة أنه قد فصار الدهر اسما للزمان. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، تؤخذ من قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، الحديث لم يذكر فيه القصد فحمل على هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال بعدها في الباب الذي يليه، قال باب التسمية بقاضي القضاة، بقاضي القضاة ونحوه، وفي نسخ ونحوها ونحوه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وهذا الحديث رواه مسلم من عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله أخنع يعني أوضع. ثم ذكر مسائل الباب، تأملوا في هذا الباب. قال التسمية بقاضي القضاة ونحوه أو نحوها. ذكر صاحب حاشية كتاب التوحيد، قال أشار المصنف رحمه الله إلى النهي عن ذلك قياسا على ما في حديث الباب. الحديث قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. الحديث لم يذكر فيه قاضي القضاة، لهذا النهي عن ذلك قياسا على ما في حديث الباب، لكونه شبهه به، شبه قاضي القضاة بملك الأملاك. ووجه المشابهة في ذلك أنه شابهه في المعنى، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد لمنافاة هذه الألفاظ قاضي القضاة ملك الأملاك، لمنافاتها لكمال التوحيد، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر، ولا يخفى ما في إطلاقه على غير الله أي قاضي القضاة من الجرأة على الله وسوء الأدب مع الله جل وعلا، وسوء الأدب مع الله جل وعلا، فإن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال هذا لا يكون إلا لله وحده، كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال هذا لا يكون إلا لله وحده. قال ونحوها كحاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات وسيد الكل وغيرها من المصطلحات أو الألفاظ التي أحدثها الناس وفيها شبه، وفيها شبه بمعنى ملك الأملاك. قال وذكر الحديث كما الذي قرئ في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وذكر سفيان قال مثل شاهان شاه، وهو عند العجم عبارة عن ملك الأملاك وسلطان السلاطين، ولهذا مثل به سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه عبارة عنه بلغة العجم أي عبارة عن ملك الأملاك بلغة العجم، فمراد سفيان بن عيينة رحمه الله أن الحديث متناول لمثل هذه الألفاظ بأي لسان كما هو ظاهر، فلا ينحصر في لفظ بعينه، بل كل ما أدى إلى هذا المعنى فهو داخل في هذا الحديث. وهذا هو وجه إدراج شيخ لكلام سفيان بن عيينة رحمه الله تحت أو عقب حديث أبي هريرة للدلالة على مقصوده بباب التسمي بقاضي القضاة، حتى لا يحتج عليه أن الأمر قاصر على اللفظ الخاص الوارد في الحديث وهو قوله ملك الأملاك. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، فيعني أوضع رجل، فيكون بغيظا إلى الله جل وعلا، خبيثا عنده، مغضوبا عليه. فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعاظم الناس له بهذه الكلمة، بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له به أهل. وضعه عند الله، وضعه عند الله يوم القيامة، تأملوا، صار أبغض الخلق إلى الله جل وعلا، وأخبث الخلق عنده، وأحقر أحقر الناس عنده، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبث الخلق، لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله عليه، عكس من تواضع لله فإن الله جل وعلا يرفعه. لهذا قال: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع أي بمعنى أوضع. ثم ذكر جملة من مسائل الباب، أولها قال: النهي عن التسمي بملك الأملاك، وتؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. الثانية أن ما في معناه، وهذا يدل عليه قول سفيان ابن عيينة قال: مثل شاهان شاه. والثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، وهذا أي أن التغليظ المذكور لمن تسمى بذلك ولو لم يقصد حقيقته، لكون النهي ورد مطلقا من غير فرق بين من غير تفريق بين القاصد وغير القاصد. الرابعة وهي المسألة التفطن، أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى، أي أن هذا النهي لأجل الله سبحانه أن يسمى غيره بشيء لا يليق إلا بالله جل وعلا. وهذه مسألة مهمة متعلقة بألفاظ الناس، فيحسن أن يتنبه لها العبد. ثم ذكر بعدها الباب 46، قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فهذا الباب يدل على وجوب احترام أسماء الله تعالى، واحترامها وتعظيمها، مع وجوب تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى. أي إن كان تغيير الاسم من احترام الله فهذا يجب، وذلك أي احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله، هذا من تحقيق التوحيد. وهذا الاحترام قد يكون مستحبا من جهة الأدب، وقد يكون واجبا، قد يكون باعتبار الأدب مستحب، وقد يكون واجبا، والحذر من امتهانها أو احتقارها أو تسمية غير الله بها من الأسماء التي اختص الله جل وعلا بها. وهذا الباب باب عظيم، ففيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد ومن لسانه، فإن الموحد متأدب مع الله جل وعلا، متأدب مع أسمائه وصفاته ومع دينه، ولا يسمي أحدا بأسماء الله جل وعلا، بل ويغير الاسم لأجل تعظيمه لله جل وعلا، لأن أسماء الله جل وعلا يجب احترامها ويجب تعظيمها. وأسماؤه هي التي سمى الله جل وعلا بها نفسه، أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من المقرر أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، يجب الوقوف على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. أسماء الله توقيفية، لا يثبت اسم لله جل وعلا إلا إذا ورد في القرآن أو السنة، كما أنه لا ينقص اسم من أسماء الله جل وعلا ورد في القرآن والسنة، لأن العقل لا يمكنه بحال من الأحوال أن يدرك ما يستحقه الله جل وعلا من كمال فيجعل له اسما، لأن أسماء الله جل وعلا ليست أعلاما مجردة، بل هي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، مترادفة باعتبار الدلالة الأولى أي باعتبار دلالتها على الذات، متماينة باعتبار دلالتها دلالة كل واحد منها على المعنى الخاص به. فأسماء الله جل وعلا لها أحكام خاصة في هذا الباب، فهي أسماء غاية في الحسن كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأسماء الله تعالى كلها حسنى، كلها حسنى كما قال الله جل وعلا في أربع آيات: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، حيث وصف أسماء الله جل وعلا بالحسن وهي غاية في الحسن، غاية في الكمال كما قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمال ولا تقدير. وكما قال العلماء: والحسن في أسماء الله تعالى باعتبار كل اسم عن انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. قال رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبره؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود وغيره، وهذا رواه البخاري في التاريخ الكبير والأدب المفرد وأخلاق العباد، ورواه النسائي رحمه الله تبارك وتعالى والطبراني والبيهقي، والحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء، والشيخ الألباني صححه في الإرواء. ساق هذا الحديث للاستدلال على احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فأبو شريح كان يكنى بأبي الحكم وغيره احتراما لأسماء الله تعالى وتعظيما وإجلالا لله جل وعلا. إن الله هو الحكم، ودخوله بين لفظة الجلالة وبين اسم الحكيم يدل على اختصاصه. إن الله هو الحكم، هذا لاختصاصه. قال: وإليه الحكم، يعني أن الحكم إليه لا إلى غيره. فاسم الحكم الذي يفيد استغراق صفة الحكم ليس إلا لله جل وعلا. وحتى لا يلتبس الأمر بمسألة التسمية بأسماء الله مثل كريم وعزيز ونحوهما، فنفصل هذه المسألة. وذكر فيها على كل حال هناك فتوى للجنة الدائمة، فتوى وردت عامة وفتوى أخرى وردت مفصلة في هذا الباب، فليرجع إليها في موطنها، ففيها كلام نفيس وتفصيل في هذه المسألة. لكن هناك كلام للشيخ ابن عثيمين ففيه تقريب جيد جدا للمسألة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله وغفر الله له: قال: التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين. الوجه الأول وهو على قسمين: القسم الأول أن يحل بأل، قال: ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله جل وعلا، كما لو سميت أحدا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى به غير الله، لأن أل هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. القسم الثاني قال: إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى بأل، فإنه لا يسمى به، ولهذا الشاهد غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم التي تكنى بها لأن أصحابه يتحاكمون إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كما قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم كناه بأكبر أولاده وهو شريح، فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع، لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله سبحانه وتعالى، فإن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف لدلالتها على المعنى التي تضمنها الاسم. فالوجه الثاني قلنا الوجه الأول وهو على قسمين: القسم أن يحل بالألف، الثانية إذا قصد باسم معنى الصفة. الوجه الثاني أن يتسمى بالاسم غير محل بأل، وليس المقصود به معنى الصفة، قال فهذا لا بأس به مثل حكيم. ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وهذا دليل على أنه لم يقصد بالاسم معنى الصفة، فإنه لا بأس به وعليه. فأسماء الله جل وعلا منها على قسمه: ما لا يصح إلا لله، فهذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره، مثل الله الرحمن رب العالمين وما أشبه ذلك. الثاني: ما يصح أن يسمى به غير الله، مثل الرحيم السميع، فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض، على أنه علم محض. هذا هو تفصيل هذه المسألة، وهذا هو الشاهد في التفصيل في مسألة حديث شريح، في مسألة حديث شريح. طيب، ثم قال بعدها فيه مسائل، فيه مسائل: احترام أسماء الله تعالى، احترام، المسألة الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه، بترك تسمية المخلوق بها ولو لم يقصد معناه الخاص. المسألة الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك، كما غير التكنية بأبي الحكم إلى أبي شريح. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية، فقال فمن أكبرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع شريح. هذه مسألة آخر مسائل الباب، هذه هي آخر مسائل الباب، ولعلنا نقف عند هذا الباب. على كل حال، تمنيت لو أكملت الباب الذي بعده، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، لكن أرى من الأفضل أن نقف عند هذا القدر، على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الحصة القادمة، على أن نكمل هذا الباب في الحصة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك